بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الوضوء. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وسلطنا الحديث حول حديث العرانيين وما أثير حوله من الشبهات، وأبرز الردود على هذه الشبهات. ونجد أن المصنف رحمه الله، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أننا سنكمل في هذا اللقاء، بوب وذكر في التبويب أمرين. الأمر الأول باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، فهنا إشارة إلى حكم المرابض. والأمر الثاني الأبوال، أبوال الإبل والدواب والغنم. وقد ذكرنا مفصلا في اللقاء الماضي أن أبوال مأكول اللحم من الأمور الطاهرة وليست نجسة، وهذا هو مقصود الإمام البخاري، هذا هو مقصود الإمام البخاري، يعني باب أبوال الإبل والدواب والغنم. الدواب هنا التعميم، لا يقصد به سائر يعني الحيوانات أو كذا، فقط الإشارة هنا إلى مأكول اللحم وأن أبوالها طاهرة. والمصنف استدل على ذلك بحديث العرانيين، وذكرنا شرب أبوال الإبل يدل على طهارتها، لأنها لو كانت نجسة لما جاز أن تشرب. وأما غير مأكول اللحم فلا يقاس عليه، يعني مثل الحمار والكلب وغيره فلا يقاس عليه. الأمر الثاني في هذه الترجمة، وهو ما نبدأ به اليوم، المرابض، يعني حكم المرابض. والمرابض والمواضع والمرابد والمبارك والمعاطن والأعطان كلها مترادفة، كلها مترادفة وتطلق في كتب الفقه، وهي المواضع المخصصة للحيوانات هذه، سواء الإبل أو الغنم. البعض يفرق بين بعض الإطلاقات منها، لكن في الغالب تدل على نفس المعنى. فهنا أراد المصنف أن يشير، هل مرابض الإبل والغنم طاهرة والبقر كذلك طاهرة؟ يعني هذه الأماكن مظنة البول والروث، فهل هي طاهرة؟ نعم هي طاهرة، المرابض والمواضع التي تخصص لتربية هذه الحيوانات من النعم المعتادة كالبقر والغنم والإبل، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. ودلل المصنف على ذلك بصلاة أبي موسى، قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسريقين والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي كان يصلي في دار البريد، يعني مواضع الإبل أو مواضع الخيول، مواضع تربية الخيول. والسريقين نفس المعنى، يطلق على نفس معنى البريد. قال والبرية إلى جنبه، يعني البر قريب منه، كان يستطيع أن يصلي في البر بدل الصلاة في مكان الحظيرة وتربية الخيل، ولكنه صلى في هذا المكان للإشارة إلى أنها طاهرة وليست نجسة. وأيضا قال ها هنا، يعني المكان الذي صلى فيه، وثم سواء، يعني سواء البرية القريبة التي أشار إليها البر والعراء، أو المكان الذي صلى فيه وهو حظيرة الخيول طاهر. فإذن هنا عقد البخاري هذا التبويب واستدل به بهذا الأثر الموقوف، وأيضا استدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الذي قرأناه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وهذا دليل على طهارتها، طهارة هذه المرابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها. وأما مسألة ما سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، وهي النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فليس له علاقة بمسألة الطهارة، ليست له علاقة بمسألة الطهارة، وسوف يأتينا تفصيل الخلاف لماذا جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل على أقوال معروفة، هل هي تعبدية أم علة معقولة. وذكروا علل الكثيرة، يعني وجود الشياطين، وأن على رأس كل بعير سنام بعير شيطان كما جاء في الحديث، فهذه تعليلات الأمر غير متعلق بالطهارة. فأراد المصنف هنا أن يعني يشير إلى هذين الأمرين، وهي يعني المرابض داخلة في عموم الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع نريد أن نخرجه لا بد أن نخرجه بنص، أي موضع نخرجه من هذا نخرجه بنص ورد. ولذلك تجد العلماء قالوا الأصل في كل البقاع الطهارة وجواز الصلاة، واستثنوا كما سوف يأتينا الحمام والمقبرة ومعاطن الإبل والأرض المغصوبة على التفصيل الذي سوف نذكره بإذن الله عز وجل. إذن الخلاصة من تبويب المصنف طهارة أبوال الحيوانات مأكولة اللحم وطهارة المرابض أماكن تربية هذه الحيوانات، واستدل به بالنصوص السابقة، منها حديث العرانيين الذي فصلنا فيه. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله إلى وقوع النجاسات في السمن أو الماء، وذكر جملة من الآثار عن بعض الأشياء هل تدخل في ضمن النجاسات أو لا. والأصل كما قررنا كثيرا أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس، حتى تثبت النجاسة. الأثر الأول الذي ذكره الإمام البخاري وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، وهذه قاعدة عامة من الضوابط المعروفة في أبواب المياه، أن الأصل في المياه الطهارة ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، هذا ضابط في باب المياه. فالماء ما دام على صفته ولم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسات فهو باق على طهوريته. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. الميتة الأصل فيها النجاسة، الأصل فيها النجاسة، لكن هذه الميتة هل تكون نجسة كلها أم يستثنى منها شيء؟ فالبعض استثنى الشعر، استثنى الشعر. طبعا لماذا استثنوا الشعر؟ هذا حتى في مسألة الكلب كما أسلفنا أن البعض قال أن الكلب شعره ليس بنجس، قال لأنه لا تسري فيه الدماء، لا تسري فيه الدماء، يعني الدماء لا تنتقل إلى هذه الشعور والأوبار. والبعض رأى العموم أنها نجسة كلها، ورأي شيخ الإسلام تيمية وما نقله الإمام البخاري هنا عن الزهري هو الأصوب، أن الريش ليست نجسة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، طبعا هنا الإشارة إلى ما لا يؤكل لحمه، يعني وغيره مما لا يؤكل لحمه، قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا, يعني يستخدمون عظام الميتات كالفيل في المشط, يجعلون مشط يمتشطون به وللإدهان, يعني يأخذون مثل الأداة لدهن الشعر واللحية. وهذا الفعل وهو استخدام عظام الفيل في المشط وفي الإدهان دليل على طهارته عندهم, دليل على طهارته عندهم. وهذه المسألة كالسابقة, كالسابقة. قالوا هل العظام يسري إليها الدماء أو لا, يسري إليها الدماء أو لا؟ فقالوا إن العظام لا يسري فيها الدماء, لا يسري فيها الدماء. طبعا هي مسألة خلافية, البعض قال إن عظام الميتة نجسة, قالوا لأنها تدب فيها الحياة, تتخللها الحياة, يعني كل ما في جسم الحيوان يدب فيه الحياة. ولذلك قالوا لو نشر يعني عظم الإنسان أو عظم الحيوان وهو حي لتأثر, فقالوا هذا دليل أن فيه حياة, أن العظام فيها حياة, كما أن اللحم وبقية أعضاء الجسد فيه حياة, كذلك العظام فيه حياة. هذا تعليل عند البعض, لكن التعليل الأضبط هو النظر إلى الدم, النظر إلى الدم وهو الذي يستخدمه أهل التحقيق. فمثل الريش ذكرنا قبل قليل قال لا يدخله الدم فلا يكون نجسا, كذلك العظام, عظام الميتات لا يسري فيها الدم, لو كسرت عظما هل ستجد في داخله الدم؟ لا. فقالوا لا يسري فيه الدم فيجوز استخدامه, ولذلك استخدمه السلف. وهذا الاستخدام دليل على الطهارة. وقال ابن سيرين وإبراهيم التيمي قال ولا بأس بتجارة العاج, هو كالسابق, العاج هو ناب الفيل, ناب الفيل يعني يتاجر فيه. لو كان نجسا هل تجوز التجارة به؟ لا, بالاتفاق لا يجوز بيع النجاسات, لا يجوز بيع النجاسات. فقولهم لا بأس بتجارة العاج دليل على أن الناب وأن العظام من الأمور الطاهرة. ثم ذكر المصنف الحديث الأول عن شيخه إسماعيل بن أبي ويس عن خاله مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. الفأرة لو سقطت في السمن لا يخلو من صورتين, الصورة الأولى أن يكون السمن جامدا, سمن جامد, وإما أن يكون السمن مائعا سائل, السمن قد يكون سائل وقد يكون جامد. فإذا سقطت الفأرة في السمن السائل وماتت فإن السمن كله ينجس, ينجس. وهذا تبويب المصنف ما يقع من النجاسات في السمن والماء. الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت السمن السائل ينجس كله. طبعا التنجيس من أين أتى؟ من الميتة، لأنها ماتت في السمن. أما لو كانت حية وأخرجت الفأرة من السمن هل ينجس؟ لا ما ينجس، النجاسة متعلقة بماذا؟ بكونها ميتة. فإذا سقطت في السائل فإنه ينجس كله، لأنه يختلط ببعضه البعض ولا يمكن الاحتراز من نجاسته. الصورة الثانية هي التي جاءت في الحديث، إذا كان السمن جامدا وقعت فأرة في السمن الجامد وماتت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أنه يزال، يحفر موضع سقوط الفأرة وما حولها احترازا، والباقي يكون طاهرا، الباقي يكون طاهرا، ففقط موضع السقوط يزال ويحك، أما الباقي فيبقى على طهارته. قال ألقوها وما حولها، يعني الفأرة وما حولها من السمن هنا الجامد، وكلوا سمنكم، كلوا سمنكم، دليل على أن الباقي طاهر، لو كان نجسا لما جاز أكله. والحديث الثاني بنفس المعنى يرويه عن شيخه علي بن المديني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن قال خذوها وما حولها فاطرحوه، فاطرحوه، نفس الحكم، وقوع الفأرة في السمن الجامد أنه يزال وما حوله. قال معا إشارة تأكيد الرواية أنها عن ابن عباس عن ميمونة، حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. ثم ذكر حديثا ثالثا في هذا الباب، وهو حديث دم الشهيد. قال كل كلم، يعني ما يصاب الإنسان من الكلم الجرح، جروح، ما يكلم الإنسان من كلمة، كلمة جرحة، فالمراد به الجرح، يكلمه المسلم في سبيل الله، يقصد في الجهاد، إذا أطلق في سبيل الله يراد به الجهاد، يكون يوم القيامة، يعني هذا الجرح كيف يكون حاله يوم القيامة؟ كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، يعني يبعث الشهيد وموضع الجرح يخرج منه الدم، اللون لون الدم، يعني اللون يكون أحمر المعتاد، والعرف عرف المسك، العرف الرائحة، الحديث لا يجد عرفها في الجنة أي رائحتها، فالمراد هنا أن دم الشهيد يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك. طبعا استشكل الشراح إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، وذهب البعض إلى أن الشيء إذا تغير، تغير بطاهر لا يؤثر فيه حكما، وإذا تغير بنجس أخذ حكم النجاسة. ووجه الدلالة أن هنا الدم مع أنه دم، مع أنه دم، هذا الدم لو خالط شيئا، الدم لو خالط شيئا ما حكمه؟ ربما يكون الدم طيبا، صح؟ ممكن يكون الدم طيب، ممكن يكون دم طيب صح، مثل دم الكبد صح، ودم الحوت صح، التي وردت في النصوص. وقد يكون الدم خبيثا كالدم المسفوح، فنوع الدم هو الذي يؤثر فيما يلاقي، فيما يلاقي. فهنا الدم وإن كان لونه لون الدم إلا أن ريحه ريح المسك، لم يتغير صفته، لم يتغير صفته. وكذلك ما يلاقي السم وما يلاقي الماء، إذا غير أحد أوصافه، حصل التغيير أوصافه الثلاث، فإنه يحكم به. وإذا لم يغيره، مثلا دم طيب ما غير أوصافه الثلاث، يعني الرائحة الطيبة باقية فيه، فقالوا أنه يبقى على طهوريته. وبعض الشراح يعني ذكر وجوه في الحقيقة فيها تكلف، من أن القصد، قصد الإمام البخاري طهارة المسك وغيرها من الأقوال، كما ذكر الحافظ بن حجر فيها التكلف لبيان قصد المصنف. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله باب الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن ابن هرمز العارج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده نفس الإسناد قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث فيه في البداية ذكر أحد خصائص هذه الأمة، الأمة المحمدية لها خصائص. من الخصائص؟ السبق في يوم القيامة، السبق في يوم القيامة. قال نحن الآخرون، أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ختام الأنبياء. مع هذه الآخرية في الزمان إلا أن الأمة مكرمة بالسبق في يوم القيامة، فهذه الأمة تسبق بقية الأمم في المرور على الصراط وفي وزن الأعمال وفي دخول الجنة، تسبق بقية الأمم، فهذه من خصائص هذه الأمة. ثم وهو مقصد الإمام البخاري قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يتحرك الساكن، ثم الاغتسال فيه، كأنه إشارة إلى أن هذا من التناقض، كيف تبول في ماء ثم تتوضأ منه ثم تغتسل منه، وخاصة أن الماء الدائم مظنة التلويث، يعني إذا كان الإنسان في مكان حوض بركة ماء فبال فيه، هل له أن يتوضأ من هذا الماء أو أن يغتسل من هذا الماء؟ لا. وعلى العكس من ذلك، يعني مفهوم مخالفة أنه يجوز له البول في الماء الذي يجري. لماذا؟ لأنه ليس مظنة ماذا؟ التلويث، ليس مظنة التلويث، الماء المتحرك الذي يجري، أما الماء الثابت. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الدائم، ما هو الدائم؟ فسره بما بعده الذي لا يجري، فالماء الدائم هو الذي لا يجري،
إذن هذا الحديث نأخذ منه حكمان: عدم جواز البول في الماء الساكن ثم الاغتسال أو الوضوء منه. الأمر الثاني جواز يعني البول في الماء الذي يجري لأنه لا يتلوث. وطبعا هذا يعني الحديث حول المياه القليلة التي تجري أو التي لا تجري، وليست المياه المستبحرة. يعني لو بال الإنسان في البحر هل يجوز له أن يتوضأ فيه؟ ايش رأيكم، يجوز؟ يجوز. هل يؤثر فيه؟ ما يؤثر فيه، المستبحر ما يتأثر. فالقصد هنا المياه القليلة سواء الجداول أو البرك أو الأحواض وما في حكمها. ثم بوب المصنف: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء. قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله ابن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله أيضا للإشارة إلى بعض الأشياء التي لا تعد من النجاسات، التي لا تعد من النجاسات وما يتعلق بها من الأحكام. وبدأ بأثر عن ابن عمر قال: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وهذا الحكم عام في النجاسات. طبعا نجاسة الدم كما سلفنا مسألة خلافية فصلنا القول فيها، لكن إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة أثناء الصلاة. أثناء الصلاة الإنسان له أحوال، إما أن يرى النجاسة قبل الصلاة فيغير الثوب، وإما أن يرى النجاسة بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة، وإما أن يرى النجاسة في وسط الصلاة. في وسط الصلاة، في وسط الصلاة له حالتان. الحالة الأولى أن يستطيع إزالة هذه النجاسة، شخص كان يصلي ورأى النجاسة على غترته، يستطيع ماذا يفعل؟ يلقي الغترة، يلقي الغترة ويكمل صلاته. شخص يصلي وقد لبس ثوب البرد فوق ثوبه، جاكيت، ورأى عليه نجاسة في وسط الصلاة، ماذا يفعل؟ يرمي الجاكيت ثوب البرد ويكمل صلاته. الصورة الثانية أن لا يستطيع التخلص من هذه النجاسة في الصلاة، رأى النجاسة على ثوبه وهو ثوبه الوحيد، يعني مو بثوب ثاني ولا غترة ولا طاقية ولا نعال، في هذه الحالة يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. ودليل هذا حديث أبي سعيد الخدري المعروف الذي سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، ثم بين يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم نعالكم، فأخبروا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلعوا نعالهم، فقال أما أنه قد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعالي أذى، كان في نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله. هذه صورة إذا استطاع الإنسان أن يزيله، وهذا المقصود من أثر ابن عمر. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير قبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، يعني ذكر جملة من المسائل. المسألة الأولى ذكرناها، ذكرنا التفصيل فيها، يعني إذا وجد على ثوبه نوع من أنواع النجاسات فإنه على التفصيل اللي ذكرناه، يعني إما أن يراه قبل الصلاة أو بعدها أو أثناء الصلاة. قال أو صلى لغير القبلة، صلى لغير القبلة، يعني هنا ذكر الشعبي والمسيب لو صلى وانتهى من الصلاة ورأى على ثوبه نجاسة ماذا ذكرنا؟ أنه لا يعيد. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية صلى لغير القبلة وبعدما انتهى من الصلاة أدرك أنه صلى لغير القبلة، هل يعيد الصلاة؟ هنا قال لا يعيد، طبعا هنا قوله لا يعيد ضمير على الصور الثلاثة اللي ذكرها، أن يكون على ثوب نجاسة ولم يرها إلا بعد الصلاة، قال لا يعيد. قال إذا صلى لغير القبلة ثم أدرك بعد ما انتهى من الصلاة أنه صلى لغير القبلة، هل يعيد؟ قال لا يعيد. فيها تفصيل، فيها تفصيل، ينظر هل تحرى أو لا، هل تحرى أو لا، يعني لو شخص ذهب إلى مكان من غير ما يتحرى، لا بحث عن جهة القبلة ولا نظر إلى الساعة ولا الأجهزة ولا اتصل ولا رأى الظل ولا أي محاولة لمعرفة جهة القبلة وصلى مباشرة إلى جهة تقديرية ثم تبين أن القبلة بخلافها، هذا ماذا يفعل؟ يعيد، يعيد للتفريط، يعيد للتفريط. أما إذا اجتهد الإنسان أخذ بالأسباب وعرف أن القبلة في هذه الجهة ثم صلى ثم تبين أن القبلة بخلاف هذه الجهة، هل يعيد؟ ما يعيد، لأنه أخذ بالأسباب. هب لو أن أحدكم سافر إلى دولة وسأل عامل الفندق عن جهة القبلة فأخبره أنها في جهة معينة، فجلس يصلي 5 أيام ثم بعد ما انقضت العطلة الجميلة تبين أن القبلة بخلافها، هل يعيد؟ لا يعيد، لأنه أخذ بالأسباب وسأل. إذن قال أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. يعني لو إنسان دخل وقت الصلاة فتيمم ثم أدرك الماء في الوقت هل يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ لا يعيد، لا يعيد، برئت الذمة. يعني أذن صلاة العصر، بحث عن الماء ما وجد، الأماكن القريبة منه ما وجد ماء، تيمم صلى، بعد ما صلى بفترة مر عليه رجل وأعطاه ماء، وجد الماء في الوقت بعدما صلى بالتيمم، هل يعيد الصلاة؟ ما يعيد. إذن هذه 3 مسائل أشار إليها من آثار السلف. ثم ذكر الحادثة فعل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره من حديث عبدان ابن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي وهو عثمان عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون الكوفي عن عبد الله، وذكرنا أن عبد الله إذا أطلق في الغالب هو عبد الله ابن مسعود. وحول الإسناد قال حاء عن أحمد بن عثمان، يعني هذا الحديث عنده بإسنادين، عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق إلى الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي عند الكعبة، ويصلي في المسجد الحرام، وفي المدينة كان يصلي المفروضات في المسجد، وأما النوافل، نوافل النبي صلى الله عليه وسلم وسننه غالبا كانت في البيت، أما في مكة فكان يتنفل عند الكعبة. قال أبو جهل وأصحاب له جلوس كفار قريش، فقالوا أيكم يجيء بسلى جزور، يعني ما يكون في بطن الجزور الكرش وما فيه من الأمعاء. قال بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد، يعني يقصدون إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعند الكعبة، مع أنهم كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون هذا المكان، إلا أن شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دفعتهم لهذا الأمر. قال فانبعث أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه، وذكر بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود. وجه الشاهد أنه وضع السلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى تبويب الإمام البخاري أن الجيفة وضعت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع الصلاة، لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يعد الصلاة. قال: وأنا أنظر، عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعا. وهذا فيه شفقة عبد الله بن مسعود، شفقة عبد الله بن مسعود. وفيه أيضا أن النصرة تكون بحسب القدرة، وهذه قاعدة مهمة جدا خاصة في هذه الأزمان، لابد أن نعرفها. إذن هنا في قوله: وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع، وهنا ذكرنا أن هنا قاعدة مهمة أن النصرة تكون على حسب القدرة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يستطع أن يرفع سلى الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ليس له منع قوة، ليس له منع، ليس له أصحاب يدافعون عنه أو قوة في القبيلة. وهذه قاعدة حسنة جدا، ونجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المعذبين من الصحابة، بلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر وغيرهم، ولا يستطيع أن ينتصر لهم، ولا يستطيع أن ينتصر لهم في ذلك الوقت لعدم وجود القدرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية جاءه أبو جندل وأبو بصير في الحديث المعروف، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ينصرهم لعدم وجود القدرة. فالنصرة مرتبطة بالقدرة. اليوم بعض التيارات المتطرفة تكفر كثير من الدول الإسلامية لأجل قضية النصرة، يقولون: لماذا هذه الدول المسلمة لا تنتصر للدولة الأخرى المسلمة؟ نقول: ينظر إلى قضية ماذا؟ القدرة. النصرة مرتبطة بالقدرة. هل هذه الدولة تستطيع أن تنتصر لهذه الدولة أو لا؟ ربما لا تستطيع لضعفها، ربما بينها وبينهم ميثاق، وهو ما يسمى في الفقه الإسلام اليوم بالعلاقات الدولية، أو غيرها من الأسباب. فهم لا ينظرون إلى يعني هذه الضوابط الشرعية، ويلقون التهم جزافا، إما بالتخاذل وإما بعدم نصرة قضايا المسلمين وغيرها من العبارات. فهذه قاعدة حسنة، أن النصرة مرتبطة بالقدرة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني يتمايلون بعضهم على بعض. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا مصداق الآية، يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره، وهذا يدل على شجاعة فاطمة رضي الله عنها مع أنها امرأة. وجاء في بعض الروايات: طرحته وسبتهم، يعني تكلمت معهم. قال: ثم رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش. حصل خلاف، هل الدعاء كان في الصلاة أو بعد الصلاة؟ وفيه كما ذكر العلماء جواز رفع الصوت بالدعاء للحاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ورفع صوته في هذا الدعاء، قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم، كانوا يخافون من الدعاء، كانوا يرون أن الدعاء عند الكعبة مستجاب، وهم كفار كانوا يرون مثل هذا الأمر. فلما رأوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم، يعني جاء في بعضها أن تغيرت وجوههم. ثم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، يعني سماهم بالأسماء الذين تواطؤوا في هذا الأمر. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كل هؤلاء، مع أن عقبة بن أبي معيط هو الذي جعل سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء تواطؤوا، يعني كالمتواطئين والمشجعين له على هذا الفعل، فلهم حكم المباشر. إن شاء الله يمر عليكم في أبواب الفقه أن المواطئ له حكم المباشر، فهؤلاء تواطؤوا مع هذا الرجل عقبة على أن يجعلوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فسماهم بأسمائهم. يقول الراوي: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، يعني في البئر، بئر رمي فيها مشركو قريش في يوم بدر، فكان كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بأعيانهم صرعى وقتلى في قليب بدر، في بئر بدر لما رموا في هذا المكان. وفي هذا آية للنبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.